السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا دائما بأوقاتنا في طاعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. مرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الشيعة بين دعاوى التقريب ومخاوف التمدد. الشيعة طرائق قددة وفرق شتى، يجمعهم مخالفة الشريعة الإسلامية والغلو، وهو لفظ يطلق على من يغالي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض أهل البيت. ويرجع دين هؤلاء إلى ما أدخله عبد الله بن سبأ اليهودي في دينهم مع ما خلطه المجوس، ومع هذا التاريخ الأسود لهذه الفئة هناك دعاوى تنادي بالتقريب بين السنة والشيعة، وليس هناك خطرا في ذلك كما يقولون. ومع الركود الاقتصادي الذي تشهده مصر، يرى البعض أيضا أنه لا تخوف من ذلك. واليوم بإذن الله معكم لنتعرف على أبعاد هذا الملف، وهل هو خطر بالفعل أم لا، ولكن نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى.
الرافضة يهود هذه الأمة وجنود إبليس، تاريخ من الغدر والخيانة. وفي العصر الحاضر وبعد أن نجحت ثورتهم الخمينية وظهر إلى العالم أهم دولة دينية في العصر الحديث، سارع الرافضة في إعلان حربهم على العراق، ولكن أهل العراق جرعوهم كأس السم. فزرع الرافضة بعد ذلك بؤرا لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فكونوا ميليشيات تواليهم وتعادي بني جلدتهم، فزرعوا الفتن في قلب العالم الإسلامي وحاولوا حرق بيت الله الحرام، وكونوا ميليشيات عديدة في لبنان والبحرين والكويت واليمن وسائر البلاد السنية. وأصبح المسلمون في بلادنا بين مطرقة اليهود وسندان الشيعة، وقام نظام الملالي في إيران بوضع خطته الخمسينية لتشييع العالم السني أو تدميره خلال 50 عاما من ثورة المجوس، والتي مع الأسف الشديد يجهل مفرداتها العديد من الساسة العرب. وبعد أن أخذ الشيطان الشيعي يدور في حلبات مكره، خطط للانتقام من حاضرة الخلافة العباسية، ونجح في ذلك بمساعدة الشيطان الأعظم كما يزعمون. وبسط الرافضة سيطرتهم على العراق، ويمموا وجههم نحو عاصمة الخلافة الأموية بسوريا، فدمروا وأحرقوا واغتصبوا واستحلوا دماء أهل السنة هناك. ولم يبقى صامدا أمام الرافضة إلا دولة الخلافة الأيوبية، حسن صلاح الدين الأيوبي ناصر السنة ومميت البدعة، فأطفأ نار المجوس. ومع دعاوى الحرية المغلوطة يحاول الشيعة اختراق مصر سياسيا وتجاريا وإعلاميا، وهناك من يمهد لهم ذلك، وفريق آخر لا يرى أي إشكالات في ذلك، والمبرر هو يجب أن نحارب الفكر بالفكر وأن ننفتح على تلك الدول، وبين هذا وذاك لا ندري أين الحقيقة.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى، وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الشيعة بين دعاوى التقريب ومخاوف التمدد. معنا الأستاذ حازم طه، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حازم. طيب، عودة أفواج الشيعة أو السياح الإيرانيين إلى مصر مع هذا الركود في الاقتصاد والجفاء الذي كان بين الدولتين في طوال السنوات الماضية والعقود الماضية من جفاء، ألا أن ترى أن هذا ينعش الاقتصاد المصري، أم ماذا ترى من هذه يعني المخاوف التي تطرأ على العلاقة بين مصر وإيران؟ تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مبدئيا لابد أن احنا نتفق على أن إيران هي عدو في ثياب صديق، في مسألة في غاية الأهمية. وأنا أريد أن أطرح سريعا موقفين تعرضت لهم خلال 10 أيام الماضية. قابلت وزير السياحة السيد هشام زعزوع، وقابلت الدكتور أيمن علي. فطبعا يعني انا مش هحكي اللي حصل، لكن في نقاشي مع الدكتور شمس عزوز سالته سؤال كانت اجابته مخيفه. يعني سالته قلت له انتم تريدون ان تقيموا علاقات اقتصاديه مع ايران بدافع انه الوضع الاقتصادي في مصر سيء، طيب هذه مصلحه مصر، طيب ما هي مصلحه ايران في ان تقيم علاقات اقتصاديه معك؟ لم يرد. ودي طبعا ده شيء يثير يعني حتى ما قاليش مثلا والله ايران هتكسب اموال برضه، لا لم يرد. لابد ان هناك علاقات متبادله، لابد ان في مصالح متبادله. ما هي المصلحه انه ايران تقف الان بجوار المشروع الاسلامي في مصر؟ لابد ان نفهم هذه المساله، ولابد ان نقعد اصل في البدايه انه يجب على كل الساسه في مصر الان ايا كانت توجهاتهم سواء توجهات اسلاميه او ليبراليه ايا ما كان انه يقراوا الخطه الخمسينيه الايرانيه. وهذه خطه يعني قبل ان نتكلم عن السياسه او نتكلم عن التعامل الاقتصادي نقول والله يا اخواننا انتم قراتم الخطه الخمسينيه، خطه وضعتها ايران انه لابد ان يتشيع العالم الاسلامي خلال 50 عام. والمساله مع ايران ان ايران دوله لها 1000 وجه تتعامل مع كل دوله حسب متطلبات المشروع الصفوي، بمعنى انه مثلا هي تريد ان تسيطر على لبنان، لبنان دوله صغيره تعداد السكان 500,000، تستطيع ان تسيطر على لبنان عن طريق ميليشيا 30-40 ألف عسكري، وهو ده الواقع بالفعل. حزب الله مسيطر تماما على لبنان، يشيل حكومه ويغير حكومه وتمام. الدول اللي فيها تبعيه مثلا او جاليات او موالين لايران تستطيع انها تقلب نظام الحكم في الكويت والبحرين وهكذا. طيب كيف تسيطر على مصر او كيف تتمدد في مصر؟ عن طريق التعامل الاقتصادي او التعامل التجاري. فالتعامل مع ايران تعامل مخيف. وقابلت الدكتور ايمن علي يعني من حوالي اسبوع مستشار رئيس الجمهوريه وسالته نفس السؤال، فكان يعني الرجل طمأنني وقال لي نحن ورئيس الجمهوريه رجل يعني من يعني مشروعه مشروع اسلامي ولا يقبل ابدا انه يتشيع سني واحد. لكن ده كلام يعني اماني، احنا عايزين واقع. الواقع انه ايران تعاملها مع الدول بنفس لهجه جحا، يعني جحا كان له يحكى كذبا
خريرا على الماء يعني تقصد؟
لا غير كده انه كان له مسمار جحا، يعني يتعامل انه باع يعني يحكى كذبا انه باع بيته وترك موضع المسمار، وكل فتره يجي يطمن على المسمار بتاعه يشوف والله المسمار موجود ولا لا، فاصبح مسمار جحا اغلى من البيت نفسه. هي نفس القصه انه ايران الان سيكون يعني ستكون الابواب
معك انه طبعا داخل القصر الرئاسي. وربما معنا الأستاذ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
أهلا وسهلا، يا ريت على الصوت شوية بس الصوت منخفض لو تكرمت.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
أهلا وسهلا يا فندم.
رأيك يا أستاذ خالد في عودة السياح الإيرانيين إلى مصر وانفتاح العلاقة بعد هذا الجفاء الذي دام يعني عقود طوال تقريبا ما يقرب من 3 عقود، ألا ترى هناك من تخوف بين العلاقة بين مصر وإيران، وما هو نوع التخوف بالذات غير التخوف العقدي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أؤكد على أن احنا لا نتخوف، لأن الذي يتخوف الجبان الضعيف، إنما نحن نرفض. فرق كبير جدا بين التخوف وبين الرفض. الشعب المصري لا يمكن تشييعه، وأثبت ذلك التاريخ 300 سنة من الاحتلال الإسماعيلي الفاطمي المزعوم، ولم يشيعه مصر العظيمة، مصر الأزهر والسنة والحضارة والإسلام التشيعها، ونحن لا نتخوف من هذه الجهة، إنما نحن نرفض لأن هذه دولة لا مشروع توسعي إقليمي طائفي عنصري، طائفي للطائفة الشيعية عنصري ضد العنصر العربي، مشهور في أدبياتهم السياسية والأدبية والثقافية والاجتماعية، وكذلك هو طائفي للطائفة المبتدعة الضالة الطائفة الاثنى عشرية الجعفرية. فإذا نحن نرفض هذا المد لأنه عنده مشروع، المشروع موجود ومتحقق في شرق المنطقة العربية، وما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ورأينا هذا العراق وسوريا والأحواز وأفغانستان وشرق السعودية والكويت.
أستاذ خالد، أستاذ خالد، وأنا على علاقة بأهلنا في غزة، على علاقة مباشرة تستطيع أن تقول، فما رأيت ومع أن إيران تدعم يعني إخواننا المجاهدين في فلسطين، غير أننا لم نرى مطلقا ليد للشيعة هنالك أبدا، إلا من كان متشيعا قديما فهذا يعني يظهر من حين إلى آخر، يظهر ومعروف فقط. تفضل، بماذا تعقب على هذا؟
والله هذا كلام، معلش أنا آسف أن أنا أعترض على كلام حضرتك بأنه غير صحيح، لأن من فلسطين متشيعين بسبب المد الشيعي والمشروع الرافضي ومشروع ولاية الفقيه، وهذا الكلام في شمال فلسطين خاصة بكثرة، وموجود فصائل الجهاد الإسلامي ما أحدث انشقاقا داخليا غير ظاهر للعيان، ولكن يعرفه أهل فلسطين وأهل الجماعة الإسلامي مما أنشأ كتيبة الفاروق عمر رضي الله عنه كرد على الغلو الطائفي الذي يمثله الأستاذ شلح وغيره من الذين تشيعوا والتزموا هذا النهج على حد علمي.
طيب طيب ماشي استاذ خالد،
بارك الله. نعرف راي الدكتور خالد في تجريم التشيع ولا
افضل؟ طيب
اسمعني يا شيخ، بس في مساله التعامل مع ايران في مساله منتهى الخطوره، يعني طبعا. مساله ضبط التجار مثلا، يعني الان ايران فتحت المساله من اتجاهها، يعني مسموح للمصريين انهم يسافروا او التجار. طيب مش كل المسافر من التجار المصريين هيبقى على عقيده اهل السنه والجماعه ورجل منضبط، في ناس هدفها التجاره. طيب في كتاب اسمه اعجب الرحلات في العالم لأنيس منصور، رجل بعيد تماما عن التيار الاسلامي، كان بيكتب في هذا الكتاب، يقول ان صفحه 663، يقول انه من اعجب الرحلات في العالم اني زرت مدينه شيراز في ايران، فوجدت في بعض الحوانيت بعض المحلات بتباع صوره، والصوره كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الراجل نفسه بيقول انا ما تخيلتش انه ده مباح وعادي جدا في ايران. طيب لو سافر الان تاجر مصري مثلا زي اللي بيستوردوا الفوانيس والكلام ده، سافر ولقى والله هناك صور للرسول عليه الصلاه والسلام، فاستورد 100,000 صوره للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها مصر في ظل دوله الان لا تجرم التشيع ولا تحضر مثل هذه الممارسات. طيب يعني سبحان الله، احنا الحمد لله البدن سليم، يعني ما الحكمه في ان احنا نحقن هذا البدن بالسرطان وبعدين ننتظر ان احنا نعالجه؟ ايران اينما حلت او حلت، زي بعض الناس مثلا بتقول والله احنا ممكن نتعامل مع ايران اقتصاديا او نتعامل معها عسكريا في مساله المفاعل النووي. طب ما هناك دول سنيه عندها مفاعلات نوويه، خلاص احنا مزنوقين قوي في مساله المفاعل النووي، نتعامل مع باكستان. لكن مع ايران ممكن تيجي بالفعل تصنع هنا مفاعل نووي لمده سنه، ويكون المخطط انه في العام الثاني هذا المفاعل ينفجر ويخلصوا من 90 مليون سني. فهؤلاء قوم يدينون بقتل اهل السنه. وانا اتفق مع الدكتور خالد في مساله ان هناك حركه مد شيعي بالفعل كبيره في غزه، وشيء مؤسف جدا انه في بعض الحسينيات فتحت في غزه.
طب يعني انت تقول انهم يعني يبيدون 90 مليون سني، هل كده تظن انه بالسهوله بمكان يعني انهم
لا يعني انا لو قلت لهم والله تعالوا اعملوا عندنا مفاعل نووي، طب والله كويس هيجي يعمل مفاعل نووي يعني بالضمانات والسلامه الامنيه المطلوبه لمده سنه او سنتين في خلال السنه الثالثه، زي بالضبط الافواج الحاليه. الافواج الحاليه اللي بتيجي بالفعل سياح بالفعل ده لمده سنه لحد ما يحصل تهدئه وتعامل كده ان الناس خلاص تستمر الموضوع، بعد كده الافواج
هتكون المخابرات. طب رايك في الذين يتحدثون يقول يعني انا لما اروح الهنود ساتي يعني مصر ستكون يعني من عباد البقر اهلها او من عباد البوذيين، يعني اصبحوا بوذيين الى اخر ذلك، ثم يعني لو انتقلت الى اي مكان يعني ما اظنش. طبعا انا اتخوف من امريكا اكثر من ايران مثلا،
يعني هو الكلام ده بس امريكا مش ممكن مثلا واحد نصراني يخدعني ويقول لي انا نصراني مسلم، مش ممكن يلبس علي الامر، هتعامل معاه وانا عارف انه على دين اخر، لا يمكن يخدعني. لكن الاشكاليه في المنافق اللي بيظهر دين ويبطن دين اخر. يعني قوم لا يجدون، يعني حتى في تاريخ ايران، حتى التاريخ المعاصر، لم تقم ايران باي حرب مع اي دوله الا مع الدول الاسلاميه. يعني بمجرد ان خرج الخميني
إيران من الناحيه، استاذ حازم، ايران من الناحيه العقديه نعم في مفاصله، من الناحيه افغانستان لم تحتل الا من خلال ايران والتحالف الشمالي اللي هو كان يمثله الشيعة بالضبط. وعندك العراق لم تحتل إلا من خلال الضوء الأخضر الذي أعطته إيران إلى أمريكا ودول التحالف. حتى في أثناء الثورة الإيرانية كانت إيران حينما فعل هذه الثورة، الخميني كان حينما يخرج ويقذف إسرائيل بقذائف من الشتائم، غير أنه كان في الوقت ذاته كانت صواريخ إسرائيل تأتي إلى مطار طهران، وصواريخ طهران أيضا إيران تذهب إلى تل أبيب اللي هي تل الربيع قديما. فيعني الأمور، لكن نحن نتحدث في هل التخوف هذا بالفعل أنا أتخوف على السنة في مصر أم أتخوف على أهل السنة الموجودين في إيران، وما هذه السنوات الطوال رغم كل الذي يحدث من تضييق على أهل السنة، ولا يوجد مسجد لأهل السنة مطلقا في العاصمة طهران غير وتقريبا ما يقرب من 20 مليون سني في إيران، ومع هذا ما سمعنا أن السنية هناك قد تشيع. فتأتي إلى أهل مصر هي التي تمثل المحور السني الآن بالمنطقة باقتدار في المنطقة، ما أظنش أنا تخوف. يعني أنا أسمع منك، تفضل.
صحيح، يعني حضرتك أنه يعني رب الأسرة له دور مثلا، يعني أنا كأب مثلا لا يمكن أن أترك المجال لابني أنه يتفرج على الأفلام مثلا اللي فيها إباحية وأقول أنه هو بفطرته إن شاء الله سينضبط، لا أنا أغلق الباب تماما. يعني لا أعرض نفسي على فتنة وأقول والله أنا هصبر على الفتنة ولا لا. مثلا في فلسطين، يعني دائما كنت أتساءل ليه إسرائيل ما بتقتلش الفلسطينيين كلهم مرة واحدة وتخلص؟ نفس الفكرة، ليه إيران ما بتقتلش أهل السنة اللي موجودين في إيران وتخلص؟ ليه صحيح؟ لأنه طيب اليهود إذا قتلوا أهل السنة في فلسطين، طيب مين ممكن يشتغل بنا مثلا؟ مين ممكن يشتغل في أعمال النظافة؟ لا هو محتاج انه يستعبد قوما معينين يفضلوا موجودين يفضلوا عبيد يعاملهم كالعبيد. وده اللي بيحصل في المنطقه الشرقيه في ايران منطقه بلوشستان، استعباد لاهل السنه هناك. الاحوازيين ممنوع عليهم حتى انهم يتسموا باسماء العرب، يعني شيء في منتهى القسوه. فايران تاريخ سيء وحاضر اشد سوادا. الان الاحداث في سوريا خلاص المساله اصبحت فيها مباينه، المساله بقت واضحه تماما.
تمام. حتى قال يعني حسن نصر الله قل لاهل السنه ان اردتم أن يعني ان كنتم رجالا تودون ان تلاقوا حزب الله تعالوا سوريا.
انا مثلا اذا كان يعني هناك خلاف بيني وبين اخي فجاء رجل يقتل اخي، كيف يعني ازاي ممكن احط ايدي في ايده ونعمل اتفاقيه مع بعض ويده ملطخه بدماء اخواني؟ طب على اي اساس؟ ده شيء صعب جدا يعني.
ما هو مش عايز انا ارد عليك الا كنت الان يا استاذ حازم عشان خاطر انا السياسه لا تقوم الا على المصالح.
صحيح.
ثم انني لابد وانني الان ابني دوله يعني اخذتها مهلهله.
صحيح.
لا شيء فيها سليم ابدا. ورغم هذا فانني لا يعني لا اود يعني ان استعدي قوم او افتح لي جبهه
جديده.
يعني جديده.
صحيح. طب انا هقول لحضرتك في دبي. دبي طبعا علاقات قويه جدا مع ايران. تمام. او الخليج كله علاقات قويه مع ايران. اكتشفوا من فتره كحل، الاسمنت كحل. كحل للنساء مستورد من ايران مسمينه الكحل الهاشمي. وصوره موجوده، الكحل بيسبب السرطان. يعني ايران لا تترك مجال ابدا انها تفتك باهل السنه الا وتدخله. تمام. هي بس يعني هقول لحضرتك ان ايران ممكن تاتي لنا الان وتقول لنا اختاروا نوع التعامل اللي انتم عايزينه. وعن طريق هذا النوع ايا كان هيحصل مادة شيعي، وهتحصل انه يرتبطوا ببعض ويكونوا خلايا، وبالفعل لهم خلايا هنا في مصر. يعني هقول لحضرتك انه اثناء الثوره في بدايه الانفلات حتى قبل تنحي حسني مبارك، كان هناك في قضيه سامي شهاب، ودي قضيه معروفه، خليل حزب الله. وسامي شهاب كان معتقل تقريبا في برج العرب. اثناء الثوره فوجئنا بسامي شهاب في قناه المنار مع حسن نصر الله. طب ازاي يعني؟ إذا هؤلاء لهم أتباع هنا يوطئون لهم الأرض. فيعني نحن نقول إنه لا داعي أبدا أن يكون في أي علاقات، نحتفظ بالمستوى الموجود.
مثلا طيب سؤال، هل تعتقد أننا مخترقون في المجال السياسي العسكري المصري من قبل إيران؟
نحن مخترقون في كل المجالات.
من قبل إيران؟
من قبل إيران.
طب والدليل يعني على ذلك؟ أو ما هو الذي تلمسه في ذلك؟
تمام، في الناحية السياسية مثلا، احنا الآن مثلا عندنا مستشار وزير الإعلام المصري، مستشار وزير الإعلام الإخواني. اسمه محمد الدمرداش العقالي، مستشار اعلامي لوزير الاعلام او مستشار قانوني لوزير الاعلام، وهو رجل شيعي. احنا تكلمنا عنه هنا في قناه الناس اكثر من 5 مرات. فيعني لا نفهم يعني خلاص مجلس الدوله كله في مصر نضب، ما عادش فيه اي كفاءات غير محمد الدمرداش العقالي وهو رجل شيعي. طيب يعني لما تبقى وزاره الاعلام المستشار القانوني فيها رجل شيعي، ما فيش اختراق اكثر من ذلك يعني. وده كانت عادة
يعني ربما يكون شيعيا دون يعني علمانيا، مش مشكلة يكون يعني سني أو شيعي يعني له.
ما هي المشكلة إن إحنا القانون مع الأسف حتى الآن القانون لا يجرم التشيع، لكن في قاعدة مهمة جدا يا شيخنا، إن ولاء الشيعة كلهم في العالم لبعضهم
البعض،
لأنها بالنسبة له دولة مقدسة. يعني لو سألت أي شيعي أيهم أقدس، مدينة قم ولا القاهرة مثلا، بلاش مكة، لا هقول لك قم طبعا، لان قم بالنسبه لهم مفتوح، في باب مفتوح بين مدينه قم والجنه كما يقولون. فهي ارض مقدسه وارض الولي الفقيه. يعني هذا الرجل رجل شيعي، ووالده المستشار الدمرداش العقالي رجل شيعي سباب، يعني مش مجرد شيعي عادي. نحن لا نفتش في عقائد احد. الدمرداش العقالي نحن العام الماضي تقدمنا ببلاغ للنائب العام. طبعا احنا في مساله البلاغات دي، اذا كان اللي بيقدم البلاغ من الاسلاميين يؤخر البلاغ لمده 3-4 سنين لا يحقق فيه. لو كان العكس ف 24 ساعة والقانون ياخذ مجراه.
طب هل هناك ممكن ان يكون تحالف شيعي سني مسيحي كما يقول زكريا بطرس؟ ثم نخرج يعني نسمع هذه الإجابة بعد هذا الفاصل. تفضل يا استاذ.
نذكر في هذا البحث من نقل من علماء الشيعة وكبار ائمتهم الإجماع على التحريف، وما اعترف منهم بتواتر الأخبار واستفاضتها على التحريف، إذ بلغت 2000 رواية 2000 رواية كما يذكر النور الطبرسي. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام محمود الحيارة على موقع فيصل نور. ده النور الطبرسي، 2000 رواية تثبت التحريف. ونعمة الله الجزائري حتى قال خاتمة المحدثين عندهم، محدثين عندهم، وهو الشيخ الباقر في كتابه بحار الأنوار بيقول كده: بل ظني أن الأخبار في هذا الباب، باب التحريف، لا تقل عن أخبار الإمامة. شوف لما بيتكلموا عن الإمامة بيتكلموا قد إيه، فكذلك الأخبار عن التحريف. الكلام ده موجود في مرآة العقول جزء 12 صفحة 525.
طيب، هل حزب غد الثورة مخترق من قبل الشيعة؟
طبعا، والكلام ده يعني يجيب عنه الدكتور أيمن نور. هناك عندهم يعني في بهاء أنور، ده يعتبر المتحدث الرسمي باسم الشيعة في مصر. الدكتور أيمن نور كان دائم يعني التعاطف مع محمد الدريني اللي هو برضه من زعماء الشيعة في مصر. دائما يعني عقد مؤتمر السنة اللي فاتت في مقر حزب الغد، وطالب فيه بأن الشيعة في مصر يكون لهم يعني حرية في ممارسة طقوسهم والكلام ده. لكن أنا عايز أرجع بس لموضوع الدمرداش. الدمرداش العقالي اللي هو الأب بقى، يعني ده رجل لأنه خلاص أحيل المعاش دلوقتي، يمكن وصل السبعين. هذا الرجل يسب الصحابة يعني عيانا جهارا، بيخرج على القنوات الشيعية يسب الدنيا كلها. نحن جمعنا لي أكثر من أسطوانة وقدمنا بلاغ للنائب العام العام الماضي في شهر 5 الماضي، بقى لنا يمكن شهر سنة وشهر أو أكثر. استدعيت أنا للتحقيق في النيابة، في نيابة أمن الدولة العليا العام الماضي في تاني يوم رمضان، يوم 27/7 تقريبا. حتى الآن لم يستدعى دمرداش العقالي للتحقيق. ليه؟ أنا عايز أفهم يعني الصحابة لما يسبوا ده شيء عادي؟ طب هو إحنا اللي اختلقنا هذه الفيديوهات دي موجودة، هو اللي بيسب والمستشار. أما الابن بقى محمد الدمرداش فهو بارع في التقية، استخدامه للتقية غير عادي، لأنه لا يمكن أبدا. هو في المنصب ده وهو وكيل مجلس الدولة المصري.
طب رأيك في أنا أظن أنه يعني حدث هناك مداخلة أو مداخلتين مع
احنا ما عندناش مانع يباهلنا الدكتور المستشار محمد دمرداش في مساله
على قناه الناس هنا. انا اقصد انه
تمام يباهلنا الدكتور المستشار محمد دمرداش له يعني حاصل على درجه الدكتوراه كمان. موضوع الدكتوراه بتاعه عن الامامه مساله الامامه تحديدا. ظهر مع الاخ سيد علي في قناه المحور من حوالي شهر تقريبا، والف كتاب يقول مش عارف الثوره الاسلاميه من السقيفه وحتى ميدان التحرير. هو طبعا يعني الرجل ابوه اللي بيورطه، يعني الوالد هو اللي بيورطه. طلع والده في جريده الوطن الكويتيه وقال اولادي كلهم شيعه، اولادي كلهم شيعه ومنهم محمد.
طيب، ما دمت تتحدث عن الشيعه نعود الى يعني السؤال الذي قلته لك قبل ان نرى هذا الفيديو. هل هناك او يمكن ان يكون تحالف شيعي سني مسيحي؟
لا يمكن يكون هناك تحالف شيعي وسني ابدا، يعني الا اذا كان بعده كارثه يعني. لكن ممكن تحالف شيعي نصراني، ما فيش اي مشكله.
طب ليه؟
ما فيش اي مشكله، لانه العدو عندهم واحد، يعني الشيعة عدوهم اهل السنه، والنصارى عدوهم المسلمين، والامريكان يعني مثلا زي مثلا العلاقه بين امريكا وبين ايران. امريكا بتضغط على ايران او بتظهر ايران في صوره الذئب، والذئب ده بيخيف ايه؟ يخيف النعاج. فاول ما يخوف النعاج بس هي جعجعه وخلاص، يخيف النعاج، ثم النعاج تعمل ايه؟ ترتمي في احضان الغرب، وتضطر انها تجيب الغرب، فالغرب ياخذ الثروات اللي عندها وهكذا يعني.
تمام.
فيعني العلاقه بينهم علاقه قويه جدا. وحتى شوف يعني حضرتك، حتى كل مطاعم اهل الشرك والمستشرقين وغيرهم بتاتي من كتب الشيعة. يعني الان زكريا بطرس يطعن في القران الكريم وان القران محرف بدعاوى وبكلام الشيعة. من ضمن المخاطر يعني حضرتك سالتني قبل الفيديو ان ايه المشكله، يعني في مشاكل غير عقائديه والكلام ده. لو فوجئنا بانه في مصر يطبع كتاب للنور الطبرسي اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني مش كارثة؟
وأين مجمع البحوث ولا الأزهر؟
ما هو طالما أنت هتسمح لهم أنهم يكونوا موجودين ويكونوا مواطنين عاديين بدون تجريم، هتديهم كل الحريات مع دعاوى التحرر. نحن لا نفتش عن عقائد أحد.
طب يعني ما دمنا نتحدث عن الحريات، أليس من حق الإنسان أن يكون حرا في اعتقاده؟ ويعني ولماذا نهاجم الرافضة ما دام أن الإسلام قد منحنا الحرية ومنح غيرنا من الناس؟
نحن ما احنا بنقول يا شيخنا ان نحن لا نفتش عن عقائد احد. يعني واحد بيعبد صنم في بيته هو حر، لكن ما يخرجش في دوله اسلاميه ويدعو الى عباده هذا الصنم. زي مساله الحسينيات، ما فيش حاجه في الاسلام اسمها حسينيه. يعني لم يذكر في الاسلام شيء اسمه حسيني. لما يخرج علينا مثلا اسمه ياسر الحبيب من حوالي اسبوعين في جريده الوطن يوم 14/5 تحديدا، في جريده الوطن المصريه صفحه بالكامل، وطبعا يعني شيء عجيب، يعني كان جريده الوطن دي ضد الشعب المصري، صفحه بالكامل لياسر الحبيب وهو بيتحدى ويقول سننشر الحسينيات في مصر بالقوة.
طب ايه هي الحسينيات وهل لها اصل شرعي؟
لا، الحسينيات ما لهاش اي اصل شرعي، هو مكان يعني بيتعبد فيه الشيعة وبيستعيضوا فيه عن المسجد، يعني بتتلى فيه يعني مآثم اهل البيت ومصائبهم والكلام ده، وبيمارسوا فيه اللطم والنياحة، ومستباح فيه كل شيء يعني. ومشتق من اسم الحسين، اول حسينية بنيت سنة 1800 شوية، فهي ما لهاش اي اصل ديني عنده، وإلا كان سموها علوية مثلا أو حسنية، لكن هم اختاروا الحسين عشان مصائب الحسين، وتفضل تتلى في هذه التلاوات، وبعدين المواكب اللطم بقى والتعزية والكلام. لكن هذا الأمر لا علاقة له بالدين، بالإضافة لأنه وجود الشيعة في مصر تحديدا مية وحداشر احتفال في السنة، 15 إمام معصوم، كل إمام منهم له يوم وفاة ويوم ميلاد وأربعينية، يبقى دي 3 × 15 = 45، غير احتفالات عيد مقتل وفاة السيدة عائشة، عيد مقتل سيدنا عمر، وده عيده، وده رجل من حقه أن يمارس الطقوس، فيخرج في مواكب احتفالا بوفاة سيدنا عمر. طب إيه اللي ممكن يحصل في مصر لو اكتشفنا لا قدر الله أن هناك مسجد مثلا بيسب الصحابة؟ طيب الناس اللي موجودة في القرية اللي فيها هذا المسجد، يعني أنا صدمت حتى من 3-4 أيام أن هناك رجل شيعي معروف اسمه أحمد صبح. من
نتعرف على أحمد صبح ولكن بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود مرة أخرى. تفضل يا صاحب.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي القرآن، ووحي يعليها عسى الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى إخواني المشاهدين. أستاذ حازم، كونتم ائتلاف للمسلمين للدفاع عن الصحب والأهل، ما هي أهدافكم؟
يعني هو الأهداف معلنة في اسم الائتلاف نفسه، أنه ائتلاف للمسلمين للدفاع عن الصحابة كلهم وعن أهل البيت كلهم، مش الاثنى عشر فقط.
تمام.
لأن الشيعة دائما يعني بيستخدموا التدليس في الكلام أنهم يحبون أهل البيت. إذا سألت الشيعة تحب أي أهل البيت، يقول لك الاثنى عشر فقط، اللي هم علي بن أبي طالب والحسن والحسين والتسعة من أولاد الحسين، والباقين ليسوا من آل البيت، ما فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندافع عن الاثنين ونطالب ونتمنى أنه في دولة سنية وأكبر دولة سنية أن يكون فيها قانون يجرم سب الصحابة.
طب يعني سنأتي إلى هذا، لكن كم يعني الائتلاف يضم كم عضو تقريبا؟ يعني
المؤسسين ولا يعني
احنا كله
تقريبا عبارة. احنا كنا وصلنا العدد حوالي 30,000 تقريبا يعني، والحمد لله احنا رخصنا جمعية باسم الائتلاف.
أنا اظن يعني 90 مليون يخرج منهم 30,000.
لا ان شاء الله العدد هيزيد باذن الله، وخصوصا ان احنا رخصنا جمعية باسم الائتلاف، جمعية مشهرة، وان شاء الله هنفتح مقرات في كل محافظة.
طب ال 30,000 دولت اكيد منتشرين في ربع مصر؟
صحيح.
صح كده لا؟ طيب هل اكتشفتم اي بؤرة للشيعة في مصر؟
طبعا اكتشفنا.
فين وفين وفين؟
يعني قريبا لسه من حوالي شهر وشوية اكتشفنا في البحر الاحمر، في الغردقة، في منطقة رأس غارب، ان الدكتور احمد راسب النفيس، وهو من رؤوس الشيعة في مصر، بيفتتح حسينية هناك في رأس غارب مع واحد اسمه ياسر العديسي. خدوا قطعة مكان ارض من الارض، ويعني رخصوه من المحافظة مع الاسف، على اساس انهم هيعملوا مزرعة، وبعدين حولوه من مزرعة الى حسينية، ومكتوب عليه الاسماء اهل البيت والكلام، وبدأوا يمارسوا فيه بعض الطقوس يعني. وكذلك في المحلة الكبرى اكتشفنا العام الماضي حسينية عند واحد اسمه عماد.
تقريبا تضم كم عضو تقريبا الحسينية دي؟
لا هو عدد الشيعة تحديدا اللي احنا نعرفهم تحديدا على في مصر كلها من 2000 لـ3000 واحد.
طب وهذا يخيفنا يعني؟
ما هو يخيف اذا كان في يعني هيبدا يعني مسألة ايه مثلا، انه بيذهب الى الصوفية وبعد فترة يبدا الصوفية يتحولوا الى شيعة، خصوصا الطائفة العزائمية، وخصوصا بعد ما اعلن جمال ماضي ابو العزايم، علاء ماضي ابو العزايم، انه اعلن تشيعه الرسمي وهو شيخ الطريقة نفسها. بالإضافة يعني هناك
طيب
يعني
الائتلاف ليه موقف من جامعة الدول العربية؟
طبعا احنا
وايه هو الموقف وايه السبب؟
هقول لحضرتك، احنا يعني احنا بندرس ايران، حتى يعني حتى اقول لحضرتك تاريخ ايران وحاضر ايران وماضي ايران، وحتى التقسيم الداخلي والمحافظات، كل ما يتعلق بايران سياسيا واقتصاديا وتجاريا نحن ندرسه. فلما تيجي تشوف مثلا انه في دولة عربية بالكامل، يعني طمست هذه الدولة، دولة اسمها الاحواز العربية المحتلة، الدولة دي محتلة من سنة 1925، عرب أقحاح، يعني قبائل من الأوس والخزرج، دول يعني على الحدود بين العراق وبين إيران، منطقة على الخليج، دولة بالكامل، وكانت عضو في عصبة الأمم.
طيب في سؤال،
ليه جامعة الدول العربية ما تتبناش قضيتهم؟
طيب في سؤال، هل قرأت في مسألة الجهاد بالنسبة للشيعة؟
إن شاء الله.
طب يؤمنون بكم نوع من الجهاد؟
هي المسألة الأساسية عندهم إنه لا جهاد عندهم قبل خروج المهدي.
لكن لا يؤمنون الا بنوع واحد فقط من
تمام. لكن الا اذا كان الجهاد هذا فيه خراب لاهل السنه، ده مش مرتبط بوجود المهدي. يعني الروايات عندهم تقول أن أي راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت.
لماذا تفسر حرب حزب الله مع إسرائيل ولا من ضمن الأشكال؟
لا دي كانت أشكال لأنه كانت كان الاتفاق بين حزب الله في 2006 وبين يعني هقول لحضرتك مثال بسيط. الآن حزب الله يقاتل الآن على الأرض في مدينة القصير.
تمام.
مات من حزب الله حوالي 120 لحد الآن وأصيب 300 في مدينة واحدة. في حين انه لما حارب اليهود اصيب عنده اربعات اتل عشرة حاجة زي كده تقريبا يعني. فكان الاتفاق بين حزب الله وبين بين اسرائيل انه اسرائيل تضرب الاحياء السنية في بيروت وحزب الله يضرب الاحياء يضرب الاحياء العربية في داخل اسرائيل.
طيب.
ويظهر ويخدع الاهل السنة في بين الطرفين.
طيب نخرج الى هذا الفيديو ثم نعود مرة اخرى. تفضل يا سمع.
لا اساس له يعني الاسلام افضل من بقيه الاديان ام لا؟
طب رد على
لا معلش يا استاذ يا استاذ الامام عيسى عليه السلام كما تؤمنون انتم سينزل حكما عدلا يصلي وراء يعني الامام المهدي يعني ام لا؟ اي ان الامام المهدي هو افضل من عيسى عليه السلام
بعد اذنك يا دكتور
عشان عندهم افضل من كل الانبياء ما عدا الرسول عليه الصلاه والسلام من باب المجامله يعني لكن عندهم نصوص ان المهدي افضل من الرسول
من باب المجامله
علق وده الفيديو بتاعك
يعني. لا هو دي كانت مناظره بيني وبين احمد رسم النفيس وده يعني هو تورط وبدا يعني الشيعة على حال من اثنين اما في حاله ضعف يستعمل التقي في حاله قوه يقتل السنه ما فيش خيار ثالث يعني اذا كان ضعيف يتعامل بالتقي تمكن يقتل السني مالوش عدو اخر يعني فالدكتور احمد رسم تورط وقال صراحه انه سيدنا عيسى اقل درجه من المهدي وهم يعتقدون بذلك أن الأئمة الاثنى عشر عندهم أفضل من الأنبياء ما علاقة هذه العقيدة بالإسلام يعني هؤلاء يظنون أن علي بن أبي طالب والأئمة الاثنى عشر عندهم كلهم أفضل من كل الأنبياء وعندهم بعض الروايات طبعا في الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عندهم رواية مشهورة جدا في كتاب اسمه عيون أخبار الرضا أنه حدث موقف بين المأمون وعلي الرضا وهو الإمام الثامن عندهم يعني يسأل ويقول يعني الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فسأل الرضا ما معنى هذه الآية معاذ الله يعني طبعا ينسب كذبا هذا القول للرضا فالرضا قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارث فذهب إلى داره يوما ودخل ما فيش استئذاء فولد امرأته تغتسل فقال سبحان الله ما أجملك فوقعت في نفسه موقعا عجيبا ده بيتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه دخل على السيده زينب اللي هي ابنه عمته اصلا وكان يعرفها قبل الحجاب هي الفكره كلها الطعن في الرسول ان هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم روايات انه يعني انه ان منا
يعني الروايات يا استاذ حازم كثيره والطعن في الرسول والطعن في السيده عائشه وفي الصحابه الكرام والجبت والطاغوت على سيدنا عمر سيدنا ابو بكر رضوان الله تعالى عليهما كثير انا لا اود ان نخرج الى النظريات
لا في سؤال يا شيخنا في المساله دي يعني انا عايز افترض او استحضر الان ان السيده عائشه حيه
لا مش قصدي
يعني هناك كوب من الماء وفي يد ايران وامامهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم ونحن الشعب المصري
مش هيعطوا لا ولا واحد فينا
طيب بس هي المساله دي احنا لازم نفهم اذا كان هؤلاء يبغضون الصحابه الى الحد لا يمكن يفعلوا اقتصاد المصري
يعني هذا سحازم يعني اكثر الى التنظير منه الى الواقع انا اود ان اتحدث معك الان على الواقع انت ما دمت تتحدث عن ان ال الجهاد لا يؤمنون إلا بنوع واحد فقط من الجهاد إذن أمريكا أنت تؤكد لي هذه المعلومة أن أمريكا لها سياستان سياسة إعلامية وسياسة واقعية السياسة الإعلامية تقول أنني سأكسر الهلال الشيعي لإيران العراق سوريا حزب الله ده الهلال في الوقت الذي تحتل فيه العراق وتعطيه للشيعة ثم يعني تدعم ايضا وان كان يعني هذا يعني على ما يقول في الفضائيات انهم ضد بشار ولكن هذا على غير الواقع
صحيح.
واسرائيل ام قوم لها وجود بشار واعوانه
صحيح
اذا مصلحه امريكا ان تشيع العالم الاسلامي فقط ليس من باب حبها في الشيعة ولا من باب مسانده الاسلاميين او ضد اهل السنه على قدر ما انها تحمي مصالحها حيث ان حينما يعني اكون انا لا اؤمن الا بنوع واحد من الجهاد كشيعي إذا هي ستكون في مأمن في الناحيتين في إسرائيل وفي قلبها لأن روما ستفتح بنا أو بغيرنا فأصبحت هي مهددة في الكيان الإسرائيلي وكيان أوروبا في قلبها أما إذا تشيعت أنا وكنت شيعي أو إذا كنت أنا سنيا فتحدثت مع أمريكا أو مع الغرب فهي مهددة في الناحيتين في إسرائيل وفي قلب أوروبا. أتتفق معي في هذا؟
صحيح ده الكلام ده كلام منطقي وخصوصا أنه بعد سقوط القطب الشرقي في العالم اللي هو الاتحاد السوفيتي الغرب فضل ينظر أن البديل أو المعوق لحضارة الغرب أو الشايفين العدو البديل للاتحاد السوفيتي هو الإسلام. طيب كيف يدمر هذا الإسلام؟ يأتي إلى طائفة من الطوائف الضالة ويبدأ يلمعها ويديها يخليها تعمل نوع من التوازن مع أهل السنة فيظل هناك تناحر بين الشيعة وبين السنة وتنشغل القوى الإسلامية في هذه القضية ويظل الغرب يعني يظهر يعني يظهر وينمي.
طب رأيك أستاذ حازم لو قلنا أننا نود أن نأخذ ما وصلت إليه إيران من علوم ليه؟ لأن أنا الآن كمشروع سني تحمله مصر اللي هو المحور السني اللي يبدأ من فلسطين مصر تركيا والمحور السني فعلا مسنود بمصر. طيب السؤال ألا هذا يعني يدفعني أن أخذ كل ما تمتلك إيران من خبرات والحفاظ على هويتي كما هي؟ ليه؟ لأن أود أن أعيد بناء الدولة الإسلامية لنعود بعد ذلك إلى الخلافة. الخلافة لا تستند إلا على النواة الأولى وهي الدولة الإسلامية. عندك أمريكا لما انهارت روسيا لما انهارت ألمانيا أخذت واستقطبت جميع العلماء في ألمانيا ووصلت روسيا الاتحاد السوفيتي إلى ما وصل إليه. وعندما بدأ انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت إيران وأمريكا تأخذ من علماء تستقطب علماء الروس وصلت إيران إلى ما وصلت إليه وأمريكا طبعا زي ما احنا عارفين وصلت قبلها لأنها استقطبت بعض العلماء أيضا من ألمانيا قبل انهيارها. طيب هي تخالف سنن الله إيران فمآلها إلى السقوط لا محالة. ألا يدفعني هذا أنني أخذ بعض العلوم التي تعلو بي أنا كمشروع إسلامي سني مصري في هنا أم ماذا ترى في ذلك؟
هو ده الكلام ده كويس بس هل إيران يعني هل من ضمن مخططات إيران إنجاح المشروع السني في مصر؟ يعني دي مسألة في غاية الأهمية. يعني هل إيران ستدعم المشروع؟
هي الدول سني؟ أنا لا أتحدث عن مشروع سني أبدا مع إيران. لما أتحدث عن بعض السياسة الدولية لا تقوم إلا على المصالح.
صحيح.
صح كده ولا لا؟ صحيح. طيب أنا الآن آخذ هذه العلوم وتتعامل بين دول ودول دولة ودولة رئيس دولة ورئيس دولة لا تحدث عن مشروع سني ولا مشروع شيعي. ثم أنني لو رخصت لدخول الشيعة يعني أبدأ أقنن وأضبط هذا بالقوانين وعندنا ما شاء الله فحيكون في مجلس النواب أو في مجلس الشورى الآن من الذين يعني يعلمون بأس الشيعة ومكرهم أظن أنهم سيضعون التشريعات يعني وفق ما يضمن مصالح أهل السنة.
الله هو ده اللي احنا نتمناه. لكن إيران يعني لا تنفرد إيران عن باقي الدول إلا بموضوع التشيع.
طيب معنا أم عامر من السعودية. تفضل يا أم عامر.
أيوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
يعني بارك الله فيكم أنكم يعني توعون الناس وتثقفونا في هذه المعلومات ونحن في نعم في أمس بأمس الحاجة لها. لدي سؤالان لو سمحت شيخنا الفاضل. الأول كيف لنا أن نعرف أن الصوفية يعني بطانتها الشيعة وكذا كما نسمع من الإعلام السني بفضل الله ويعني هم يقولون أنهم درجات هناك صوفية وكذا. أنا لست متمعنة في هذه الأمور ولكن بدأت يعني هذه الظاهرة أو العلمية أو المعلوماتية مستحدثة علينا في هذا الإعلام في على مثل هذه القنوات المباركة. فكيف لنا أن نتقي مثل هذه الحركات؟ كيف لنا أن نعرف يعني سمومها إن صح ذلك أو لا؟ والصوفيين الحق او كما يقولون
ماشي اختم عمار وصلت الصوره يعني ترد كيف يعني تفرق بين الصوفيه التي يعني تقول بالزهد وتقول بازكاء النفس وبين الصوفيه التي تندرج تحت الشيعة وتأخذ يعني والشيعة تأخذهم ستارا وبطانة لهم ثم بعد ذلك تشيعون.
وحقيقة هناك مناطق اتفاق كثيرة جدا بين التشيع وبين التصوف حتى انه علماء الشيعة كانوا ينقلون بعض العقائد من ابن عربي في مسألة الحلول والاتحاد نفس تمام. النصوص حتى في مسألة انه الشيعة ان الصوفية يفضلون الولي على النبي
ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى
يعني نقلها الشيعة يفضلون الإمام على النبي وهكذا يعني فحقيقة غير مسألة تمدد القبول. يعني
لم يتبقى معي وقت ما الحل
الحلول في يعني نحن نريد انه نفعل الماده 44 في الدستور، بس هناك بيان لو نقراه سريعا.
يا معنا وقت استاذ احمد تسمح لنا بكم من
مش هناخد وقت ان شاء الله دقيقه باذن الله.
دقيقه ما اظنش.
لا ان شاء الله ناخد وقت سريع
يعني لو هيغلق علينا لو تاخرت.
طيب احنا بس هو بيان مشترك من الحركه الاسلاميه للدفاع عن الشريعه وائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه والاهل. كل ما نطالب به انه تعدل الماده في قانون العقوبات المصري وتكون الماده 99 مكرر، ماده واحده فقط مطلوبه من مجلس الشورى من وزاره الاوقاف، تنص على بندين. البند الاول الذات الالهيه مصونه لا تمس، وكذلك يحظر سب الانبياء جميعا او التعريض بهم، وكذلك امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين وسائر صحابه النبي، ومن يخالف ذلك كتابه او باية وسيله اخرى وبعد ثبوت ذلك عليه يعاقب بالسجن المؤبد. الفقره الثانيه يحظر بناء دور للعباده او للاجتماع غير معترف بها في مذاهب اهل السنه والجماعه، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس. نحن ان شاء الله خلال الفتره القادمه سنقوم بعمل
يعني انا اعلم ان الاسلام الاحزاب الاسلاميه معك لانه يتبقى معي وقت
ان شاء الله هنعمل حمله توقيعات على هذه الماده باذن الله على صفحتنا على الفيسبوك باذن الله.
جزاكم الله خيرا استاذ حازم. اخواني المشاهدين طابت اوقاتكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يستخدمنا دائما في طاعته في يوم الاحد القادم باذن الله سبحانه وتعالى. نلقاكم إن كان لنا في العمر بقية إلى ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي